بسم الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولسائر المسلمين في صحيحه في كتاب الأذان: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
طيب، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كما في صحيحه في كتاب الأذان في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسنته، يعني ما قصده يعني مطلق القربة وأنه يريد يعني التنفل، إنما أراد بهذا العمل الصالح، يعني ليس العمل يعني أنه لا يريد به وجه الله، إنما يريد به وجه الله، لكن القصد منه أنكم انظروا إلى صلاتي حتى تستفيدوا، انظروا إلى صلاتي من أجل إيش؟ أن تستفيدوا. فصلى بهم وهو لا يريد الصلاة بهم، وهو لا يريد الصلاة بهم أو لهم، وإنما أراد أن يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعضهم استشكل هذه الترجمة واستشكل كلام مالك بن الحويرث كيف وهو لا يريد الصلاة، لأن الصلاة عبادة وصرفها لغير الله شرك، شرك في العبادة، فليس هذا مراده، وإنما مراده كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يعني نفى يعني لم يريد نفي القربة كما قال، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة. ما السبب الذي جعلني أصلي في غير وقت صلاة معينة؟ يعني ما عندكم الآن صلاة أو ما في صلاة الآن مناسبة نصليها، فأردت أن أعلمكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله بإسناد المتصل عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة، هذا القائل الراوي عنه إلا هو أيوب السختياني، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. مثل شيخنا هذا يعني إمامه الذي كان يصلي بهم، من هو؟ إلا هو عمرو بن سلمة، بينتها رواية ستأتي في باب اللبث بين السيدتين، يعني كان يجلس وينتظر بين السيدتين ستأتي هناك. قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذا الحديث نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن صاحب العمدة تمام عبد الواحد المقدسي جماعيلي أخرجه على أنه متفق عليه وهو ليس متفق عليه. شوف، ينبهون ودليل وقرأوا هذه الكتب وقرأوا هذه الكتب. قال: وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث، ليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث، إنما هو أظنه من حديث البراء بن عازب، كان إذا كان في وتر من صلاته جلس ثم نهض، ليه؟ جلسة الاستراحة، ليه؟ جلسة الاستراحة، لأن قال: إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى جلس، هذا المقصود به، ليه؟ جلسة الاستراحة. طيب واصلة.
قال رحمه الله: باب أهل العلم والفضل حق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بأن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب، الباب السابق أولا، إذا كان الأب يريد أن يعلم أبناءه زوجته الصلاة يصلي بهم من أجل يعلمهم الصلاة، رغم أن الرجل يعني غالبا يصلي في المسجد، لكن يجعل حظا له من صلاته في البيت من أجل يشاهده أبناؤه يتعلموا ويتربوا. كذلك المعلم في المدرسة في المسجد إذا استطاع أن يصلي صلاة ركعتين مثلا من أجل يعلمهم صفة الصلاة، هذا مطلوب، فهذا فعله السلف. فمن ذلك فعله ماذا اللي هو مالك بن الحويرث، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد، لما يعني كان الصحابة كانوا يعني يختلفون مما صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم سهل بن سعد الساعدي أن نعرف من فين صنع وما سبب صنعه وما سبب كذا، لكن أخبرهم بما هو أهم من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على هذا المنبر وصلى بالناس، تمام، ليتعلموا صلاته. قال: إنما فعلت ذلك ليتعلموا صلاتي. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فيعني أهل العلم، أهل الفقه، أهل الحديث، هم يعني أحق من يقوم بالإمامة، والفضل أعم. الفضل هذا يكون أعم والعلم أخص. فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، وإلى آخر الحديث. فإذا أهل العلم أهل الفضل هم أحق بالإمامة من ذلك. ومن أي ذلك قد مر بنا هذا الحديث، قصة أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم مر على عمر فأمره أن يصلي بالناس، فقال: أنت أفضل مني أو أعلم مني. فدل هذا على أن أهل العلم وأهل الفضل هم أولى بهذه الإمامة. ساق البخاري رحمه الله عدة حديث في هذا الباب، سنقرأها حديثا حديثا لنستفيد مما ورد في بعض طرقها. فقال البخاري رحمه الله بإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر رضي الله عنه فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق، في الرواية التي قد سبقت أسيف، أسيف اللي هو شديد الحزن، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وهذا الذي قال أيضا أبو بكر لعمر رضي الله عنه: أنني قد لا يسمع الناس صوتي، يعني دليل على أنه لا مانع إنسان يذكر الخصلة التي فيه. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فأتاه الرسول، معليش، فإن كنا صواحب يوسف، فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها وهي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يراجع أكثر من ثلاث. فمن ذلك بعد ذلك قال: فإن كنا صواحب يوسف، يعني بعد الثلاث خلاص راجعته المرة الأولى، يمكن لعل عسى يغير رأيه، الثانية لعل وعسى، الثالثة، فبعد ذلك قال: فإن كنا صواحب يوسف. ومعنى صواحبات يوسف أو صواحب يوسف معلوم من الصيغة، صيغة جمع، والمراد بها إلى عائشة رضي الله عنها، أنها أبدت خلاف ما تبطن، لأنها كما مر بنا في الدرس السابق أنها لا تريد الناس يعني خلاص أنهم يتشاموا بأبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا خليفته، وأنه لن يعود إلى الصلاة ولن يرجع إلى إمامة المسلمين، وأنه إلى غير ذلك. فهي رحمة بأبيها لا تريد ذلك، أن الناس يعني يقولون ذلك عنه. رغم أن هذه منزلة وهذه مكانة وهذا فضل. من أجل ذلك ترجم البخاري باب أهل العلم والفضل حق الإمامة، وهذه يدل على منزلته، بل هذه كذلك إيحاء وإشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه وإلى مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إن لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، فدل هذا على أنه الخليفة من بعده. هذه إذا ما قلنا بالنص فهي بالإشارة بالفحوى بالإيماء بكل ما تعنيه بعض الكلمات الأصولية. فإذا كل من أبطن خلاف ما أظهر خلاف ما يبطن ففيه شبه بامرأة العزيز التي دعت صيحباتها وآتت كل واحدة منهن سكينا وقربت لهن الطعام، فكانت المرأة يعني تقطع يدها من فتنتها يعني بجمال يوسف عليه الصلاة والسلام، فليعذرنها في محبته. هي ما قصدت إكرامهم أو إكرامهن، إنما أرادت أن تعذروني في محبته والله أعلم. فأتى الرسول فصلى امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا لأصيب منك خيرا.
فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك كان يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، يعني أخذت بنصيحتها. وتعرف الواحد لما يعني تولى أمرا المفروض الذي وكله هو الذي تولى هذا الأمر، لكن خلاص أرادت أن تفعل خيرا بعائشة رضي الله عنها. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني ما كنت أتوقع هذا الكلام، يعني عارف أنه رح يصيح علي، عارف أنه سيغضب مني، تتوكليني في هذا الأمر، هذا معنى والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه.
حديث أنس رضي الله عنه الذي ساقه البخاري رحمه الله بإسناده عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين وصحبه، أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على أنه أياما صلى بهم، لأنه مرض النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخميس فوكل أبا بكر في الخميس والجمعة والسبت والأحد، توفي يوم الاثنين. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا، يعني خلاص اطمأن أن الناس اقتدوا بأبي بكر واتموا بأبي بكر وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، يعني خلاص يعني تبسم فرحا أن الناس كلمتهم واحدة مع أبي بكر رضي الله عنه، ما اعترضوا عليه، ما خرجوا عليه، ما عارضوا، ما قالوا ليش يأتم بنا أبو بكر، ثم تبسم يضحك، ففهمنا أن نفتتنا من الفرح، فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارج من الصلاة، يعني رجع القهقرة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى السترة، فتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. شوف كان هذا آخر ما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به أن رآهم يصلون. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجاب، فلم يقدر عليه حتى مات.
وهذا الإسناد الآخر عن أنس بإسناد البخاري رحمه الله عنه: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، خميس جمعة السبت، أو ربما يكون يعني الجمعة حسب من الجمعة، الجمعة والسبت والأحد، لأن كان آخر عهد به اللي هو الخميس مرض فيه وخلص دخل بيته. قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. قال هنا نزلها نزلت، يعني هو يقال قال وهو فعل، نزلها نزلت الفعل، إنما كان يكفيك أن تفعلها هكذا. فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا، أنت عندك ما رأينا، أنا عندي ما نظرنا منظرا، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا، عندك ما رأينا،
ما رأينا.
أي نسخة أيضا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. يعني لا مانع الإنسان يتحرك هذه الحركات، فرجوع أبي بكر وغلب ظنه أنه سيأتي وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الحركات اليسيرة في الصلاة لا تضرها ولا تنافي يعني الخشوع فيها، فهو كان يرجو أنه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم ويأتم بهم. وفيه أن أيضا يعني من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإمام أن يأتي ولو قد سبقه من خلفه بالتكبير ويصلي بالناس، له ذلك، وله أن يرجع مأموما، علمنا له أن يرجع مأموما وله أن يرجع إماما، ولا مانع أن الإمام الذي خلفه أنه يأتم بإمامة الإمام الذي هو الراتب، الإمام الذي هو إيش الراتب، وسيأتي معنا من ترجمة البخاري رحمه الله ما يدل على ذلك. واصل.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فليصل، فعاودته قال: مروه فليصل، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب، كذلك ساق البخاري رحمه الله بإسناده عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد، اللي هو أبو حمزة اللي هو أنس، تمام، عن حمزة بن عبد الله، لا ليس هذا هو، نعم حمزة بن عبد الله أي بن عمر بن الخطاب، هذا هو، لأن أنس كذلك أبو حمزة، وفي كلام ابن بطال ما يهم أنه حمزة بن عمرو الأسلمي وهو خطأ. طيب، إذن أبو عبد الله حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، وكل. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فليصلي، فعاودته قال: مروه فليصلي، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري إلى آخره. إذن خلاصة الحديث هذه كلها أن أهل العلم وأهل الفضل هم أولى وأحق بالإمامة. ما تيسرت لهم الإمامة هم أولى وأحق أن يكونوا خلف الإمام. نعم. ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى أبي بكر أن يرجع مكانك في قصة لما تأخر ذهب، كان ما كان في مرضه، فكان الناس يصفقون وهو فرح، عرفت؟ ففي حالتين، حالة أنه قد سبقه بركعة، تمام؟ فشق الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف خلف أبي بكر، وأراد أبو بكر أن يرجع فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام فبقي في مكانه. فقالوا على أن من كان من أهل الفضل هو أولى أن يكون خلف إيش؟ خلف الإمام، حتى لو نابه شيء أو حصل له شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
نعم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. العلة عامة، أي سبب اقتضى ذلك. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام ما في مكان يصلي فيه إلا أن يكون عن يسار أبي بكر، فجاء فلما جلس عن يسار أبي بكر فأبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر. ترجم بهذا البخاري رحمه الله أن هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل من كان له سبب يقتضي ذلك. فمثال ذلك: ضاق المسجد بأهله، فالآن جاءوا وصفوا عن يمين الإمام، صفوا عن يمين الإمام، هذا لا بأس، مثل كالصفاف النبي عن يسار أبي بكر، فأصبح أبو بكر عن يمين الإمام، فدل هذا على أنه إذا ضاق المسجد بأهله لا مانع أنهم يصفون عن يمين الإمام. هذا الذي لأنه قال وقف بحذائه، وهذا في رد على الذين يقولون لا، الذين يصفون يرجعون قليلا، يرجعون قليلا عن الإمام، لا ما يلزم، لأنه وقف بحذائه محاديا له. شوف، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فدل هذا أن الذين يصفون ويأتون عن يمين الإمام ويتقدمون على الصف الأول فيقفون محادين للإمام، وهذا كذلك مثل صلاة العراة، تمام، ومثل صلاة المرأة مع النساء أنها تقف في وسط النساء، هذا مما دل عليه الأدلة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، ما من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
نعم. فهذا الحديث أو هذا الباب فيه فوائد كثيرة. باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، أو لم يتأخر جاز صلاته فيه، يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي قد سبق ذكره اللي هو الحديث الذي ساقها قبل الباب. من دخل ليؤم الناس، جاء الإمام الراتب اللي هو يعتبر الأساسي ليؤم الناس، فجاء والإمام يصلي بهم، فهذا الإمام يعتبر أول بالنسبة للمأمومين لأنه هو إمامهم، وهذا يعتبر أول باعتبار أنه هو الراتب، هو الإمام الراتب. فهنا الآن الإمام الأول أو الذي هو إمام المأمومين أراد أن يتأخر وهذا يتقدم، هل في إشكال؟ لا ما في إشكال، هذا الذي فعله أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يدل عليه، قال ما منعك أن تصلي بالناس؟ قال ما كان لابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة أخرى أن أبو بكر سبقه بركعة، ويوافق أيضا قصة عبد الرحمن بن عوف أنه سبقه بركعة، فلما سبقه بركعة ما استأخر أبو بكر ولا رجع، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، فيحمل على أنه لا يحسن أنه يرجع وقد سبق الإمام الأول بركعة، علمنا قد سبقه أي الإمام الراتب. فالإمام الراتب الآن لو صلى بالناس راح يحصل شيء من الإشكال كون أنه فاتته ركعة، مسبوق بركعة. فهذا هو وجه الجمع بين هذه القصص أو بهذه المواقف. ففي هذا الحديث على أن الإمام إذا جاء هو ما زال في الركعة الأولى ولو سبقه بتكبيرة الإحرام، فيجوز للمأموم أن يكبر قبل إمامه. في مثل هذه الصورة ما نطلق، الحافظ بن حجر أطلق قال فيه جواز وصحة انعقاد تكبيرة المأموم قبل إمامه، بل قاس على ذلك وتوسع في الأمر، فلو واحد صلى لوحده منفردا، شوف صلى لوحده منفردا ووجدهم يصلون جماعة بعد ما كبر وصلى منفردا يدخل بالتكبيرة هذه، هذا قول يقول به الحافظ، يقال لهذا الحديث، فأنت مأموم فلك وأنت كبرت قبل إمامك فيصح لك أن تنوي أن يكون إماما لك ولو كبر بعدك.
أنت كنت منفرد،
أنت منفرد
أصبحت مأموم
وهذا لا كانوا جماعة، فأصبحوا كلهم الإمام والمأموم كلهم، لأن الآن إمامهم كبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع والمأمومون تبع لإمامهم، فهم يعتبروا يعني بالاتفاق أنهم كبروا قبل الإمام الذي جاء مؤخرا. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرته انعقدت بعد تكبيرة المأمومين، تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم انعقدت بعد تكبيرات المأمومين، فبهذا أقاس كل من كبر قبل إمامه ونوى الجماعة مع هذا الإمام ينعقد، رغم أنه معلوم أنه لو سبقت أو سبق المأموم تكبيرة إمامه لم تنعقد هذه الجماعة، لم تنعقد هذه الجماعة، لابد نقيدها بمثل هذه الصور أنه جاء الإمام يريد الإمامة، فالآن له أن يصلي بنا ولا نرجع نستأنف
تكبيرة
الحرام مثل هذا الصور، ليش نوسع؟ فالحافظ يقول لا، يعني توسع في هذا الأمر وجعل أن هذا من فوائد الحديث، تمام، وأنه يجوز يعني من جاء يعني متأخرا أنه يؤم الناس، وأن المأموم كذلك إذا قد صلى أو منفردا، المنفرد إذا صلى ثم رأى جماعة لو أن يدخل بهذه التكبيرة، وهذا كله يعني كما يقال يحتاج إلى عدم التوسع. وفي جواز الصلاة الواحدة بإمامين، إمام يقتدون به المأمومون وإمام، والإمام اللي يقتدي به المأمومون يقتدي بإمامه، وأن الإمام مرات إذا غاب يستغلب غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين يأتم به أو يأم، وهو يصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. ابن عبد البر يقول له هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة ما يدخلون في ذلك، وهو يعني كلام ابن عبد البر وجيه، لأن لو قلنا الأئمة يدخلوا في ذلك صارت فوضى، أبو بكر يفرح بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي خلفه يقول هذا ما عنده أدب، وكلني يرجع يسحبني يرجع لي وهو يصلي بالناس، يحس فيها إيش؟ منقصة، لأنه وربما يرى نفسه أنه أفضل من إيش؟ الإمام كمان كذلك هذا يرى نفسه، فمن ذلك لها وجه كلام ابن عبد البر، وادعى الإجماع لعدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هل فعل ذلك أحد من الصحابة؟ هنا فعل السلف يترجم لنا هذا الحال. لكن نقول إن حصل مثل هذا يكون بنفس الصفة، يكون غير مسبوق بركعة، يكون مسبوق فقط بتكبيرة
الإحرام،
الإحرام فقط. ونوقظ بأن الخلاف ثابت في الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، يعني يجوز ذلك، وفي جواز إحرام المأموم قبل الإمام، هذا هذا وجه الاستدلال. وأن المرء قد يكون في بعض صلاة إماما وفي بعضها مأموما، مثل ما حصل لأبي بكر كان إماما ثم أصبح مأموما. وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم، من جواز، لأن الإمام الآن أحرم بعد المأموم، النبي أحرم قلنا بعد إيش؟ بعد المأمومين كما ذكرنا. وفي فضل أبي بكر على جميع الصحابة، المهم فوائد كثيرة ذكرها. وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. كذلك المؤذن في هذه القصة، أن بلال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وكله بعد ما ذهب ليصلح، ذهب إلى بني عوف. بني عوف هؤلاء ديارهم في مسجد قباء، جهة مسجد قباء، هم الأوس هناك يسكنون. فذهب لإصلاح بينهم، كان حصل بينهم اقتتلوا وتراموا وحصل بينهم شيء من الشجار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاحهم وإصلاح ما بينهم. فهنا الآن أخبر أبا بكر، أخبر بلال أنه إذا تأخر يقدم أبا بكر، وفي رواية أنه أمر أبا بكر، عرفت؟ فالجمع بينهم أن بلال كونه جاي يستأذن أبا بكر وهو مأمور أصلا، يعني ما يحتاج أنه يجي يستأذن ويصلي بالناس، إنما حمله الحافظ أنه يستأذن، هل نعجل الإقامة ولا نأيش ولا نؤخر، ليس يستأذن من أنه يصلي ولا ما يصلي، لأنه جمع بين الروايات، لأن أبا بكر قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي أن الإمام إذا علم من نفسه أنه سيتأخر لابد أن يخلف أحدا يصلي بالناس حتى لا يحصل إيش حرجا ويحصل فوضى في المسجد، وإلى غير ذلك من الفوائد. كذلك أنكر على أبا بكر ليش رجع، ودل هذا عن الأفضل خلاص، وأن الإمام إذا جاء الأفضل أنه لا يتقدم. لكن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس عن يساره؟ فلعله ما وجد مكانا إلا عن إيش؟ عن يساره، فأراد أبو بكر أن يقتدي به، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه آخر صلاة بهم، يتبركوا بالصلاة خلف إيش؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم والتماس البركة، لأنها كانت آخر صلاة صلى بهم بعد ما صلى عن يسار أبي بكر، كانت هذه آخر صلاة، وبعدها جلس مريضا في بيته حتى توفاه الله عز وجل. هذا احتمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تبقى في مكانك، فدل أن الأفضل أن الإمام إذا جاء والإمام قد كبر الذي خلفه لا يتقدم، هذا الأفضل. أيضا أنكر على الذين صفقوا، لماذا تصفقون؟ ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح. وكما مر بنا التصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
في بعض العلماء يعني إذا استعجل المؤذن وكذا قام سحب، هذا المؤذنين يستعجل في الإقامة،
يحصل في ناس، أنا أذكر